أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاختلاف الكائن بين المتعاقدين من ناحية الصيغة، وقلنا إن فيه ثلاث صور كما تقدم، وبينا أن البحث في الصورتين الأوليين يبتني على القول بأنه هل الأمارة سبب أو طريق محض، وأوردنا بعض الحيثيات المتعلقة بذلك، وقلنا إنه حتى بناء على السببية لا يصح ما ذهب إليه الشيخ من القول بصحة العقد. ثم أوردنا كلام الشيخ في أن الشروط قد تكون مختلفة، فالشروط على قسمين، بعضها مقوم لماهية العقد كالمنجزية للعقد، فهذا النوع من الشروط والموالاة أيضا، هذا النوع من الشروط يخل ويضير بالعقد باعتبار عدم تحقق ماهيته. أما إذا كان الشرط من القسم الأول راجع إلى الصيغة فهذا الذي وقع موردا للخلاف، بمعنى أن الشروط إذا كانت من القسم الثاني فهي موجبة لفساد العقد. وأوردنا أيضا شيئا من الكلام يتعلق بهذه النقطة. بعد ذلك قلنا إن بعض الأعلام من أساتذة السيد الخوئي رحمه الله فرق بين قيام الأمارة على حكم وضعي أو حكم تكليفي، فإذا قامت الأمارة على حكم وضعي فالصحة لا بد أن نقول بها لدى الطرفين الموجب والقابل، بخلاف ما إذا قامت على حكم تكليفي فإذا تبين خلافه وجب الإعادة. من التفصيلات التي أوردت في المقام أيضا التفصيل بين الأمارات الشرعية والأصول العملية المنجزة. مثلا إذا كان الاستناد إلى الروايات فهذا واضح، يأتي الخلاف المتقدم ويقال إن الإمارة هل تكون طريق محض أو سبب، لكن في بعض الأحايين قد يستند الموجب إلى شنو؟ إلى الأصل العملي. مثلا هو أوجب بالفارسية فشك في إيجابه، واستند إلى قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قال: إذا كان الاستناد إلى حديث الرافع فلا بد أن نقول بصحة العقد لدى الطرفين، لما مر علينا في الأبحاث الأصولية أن مفاد هذا الأصل العملي هو أن يجعل الظاهر مقام الواقع بالنسبة لمن أجرى في حقه وبالنسبة إلى غيره. بمعنى آخر، الذي استند إلى حديث الرفع في صحة عقده بالفارسية ليس العقد صحيحا في نظره فقط، بل أيضا يسوغ للقابل أن يرتب الأثر عليه، يعني يرى أن الموجب قد حقق النقل استنادا إلى جعل هذا الحكم الظاهري قائما مقام الحكم الواقعي ظاهرا في نظر الشارع، وبالتالي لا بد أن نقول بالصحة في هذا الفرض أو في هذه الصورة. هكذا قيل. إذن لا بد ماذا؟ أن نفرق في استناد أحدهم إلى أصل عملي يقوم مفاده القيام مقام الحكم الواقعي، وبين القول بالاستناد إلى الأمارة، فيمكن المناقشة إذا كان الاستناد إلى الأمارة، ولكن لا بد أن نكون جازمين بصحة العقد إذا كان الاستناد إلى الأصل العملي. هل هذا الكلام سديد أم لا؟ ليس الكلام في ناحية المدرك، ليس من هذا الوجه. يعني قد يكون المدرك مثلا حديث مثل الآن شنو حاكم، واضح؟ يعني ايش معنى الحكومة؟ التوسعة في المقام. فيمكن القول بقيام الحكم الظاهري مقام الحكم الواقعي بناء على هذا الأمر، لكن الكلام ليس من هذه الناحية. الكلام: هل يصح إجراء الأصل العملي مع وجود العمومات والمطلقات على مبنى الشيخ؟ واضح أن هذا في رتبة متأخرة كما مر علينا في الأصول، فلعل هذا العلم يعني قال بهذا التفصيل وهو ذاهب عن مبنى الشيخ الأعظم أو عن المبنى المحقق في الأصول، من أن الرجوع إلى الأصول العملية حتى إلى الأصول العملية المحرزة والمنجزة إنما هو في رتبة متأخرة بعد الأمارات. طيب، صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية لديه تفصيل. خلاصة تفصيل صاحب العروة كالتالي: قال رحمه الله: الصحيح هو الرجوع إلى العرف في مثل هذه المسائل، بمعنى أن العرف إذا كان يرى، طبعا في تتمة وإضافة من الكلام حتى يعني يترتب ما أفاده صاحب العروة من عندي أنا يعني من عندي. هل العرف يرى الإجابة والقبول فعلا واحدا تشريكيا أو يراهما فعلين يمكن ترتيب الآثار على أحد الجزئين بغض النظر عن ترتب الآثار على الجزء الآخر؟ يعني مثلا كما قل إذا كان القابل لا يصحح العقد بالفارسي يعني يرى أن العقد باطل، وكان العرف يرى أن العقد هو فعل واحد تشريكي، بمعنى لا يتحقق العقد إلا بالإيجاب والقبول نفس ما هي في العقد في نظر العرف لا تكون متحققة خارجا إلا بفعل الاثنين وبالإيجاب وحده. فكيف نستطيع تصحيح العقد بناء على هذه الآراء المتقدمة؟ يعني الصحيح يقول صاحب العروة شنو؟ إشكال في تحقق ماهية العقد من الناحية العرفية، وبمعنى آخر لا يكون مصداقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود، لأنه عندنا شك في كون هذا العقد قد تحقق أم لا. أما إذا قلنا بأنه فعل تركيبي متشريكي يعني صحيح هو مثل أجزاء الصلاة، كل جزء من الصلاة صح ماهية الصلاة هي واحدة عرفنا، بس هي تتكون من أجزاء، وبعض الأجزاء حتى إذا كانت فاسدة بنظر الغير عرفنا أو غير صحيحة، مثلا أنا لو آجرت شخصا وكنت أرى مثلا بأن تكليفه مثلا تكليف هذا المستأجر أنه لا بد أن يأتي مثلا بالتسبيحات الثلاث مثلا، أنا أعرف رغم أني أنا آجرته من دون شروط بأن يأتي مثلا بالصلاة على وفق الرأي الفلاني ولا مع وجود الشرط، واضح لا يسوغ له الإخلال بالشرط، يعني آجرته بالإتيان بالواجب، لكن في نظري أنا المؤجر أن فعل المستأجر بما أنه لم يأتي إلا بتسبيحة واحدة غير صحيح عرفنا؟ لا غير صحيح مو كمالا باطل عرفنا؟ يعني لأنه ناقص للجزء يعني أو للواجب، لأنه يجب عليه أن يأتي بالتسبيحات الثلاث، ولكن بما أنني أنا آجرته على أن يأتي بالصلاة وإن كان في نظري أن فعله ماذا غير صحيح، لكن هذه الإجارة صحيحة وهو المسؤول أمام ربي، يعني بمعنى أن أنا فرغت ذمتي وهو أيضا أتى بالتكليف الذي أجر عليه. لماذا؟ لأن هذا فعل تجزئي مو ما جاء بالصلاة ككل عرفنا؟ بعض أجزاء الصلاة التي هي مورد للاختلاف بيني وبينه أنا أرى البطلان وهو يرى الصحة، فهو المسؤول أمام الله، وبالتالي كلانا قد فرغت ذمته، أنا كمؤجر فرغت ذمتي وهو أيضا كمستأجر فرغت ذمته. هل في العرف ها هنا العقود هي أفعال التشريكية، يعني العقد لا يكون إلا كما هي واحدة، أو كفعل تجزئي تركيبي. يعني هذا البحث لعله تقدم عندنا في قضية الموالاة والترتيب بين الإيجاب والقبول، الإشارة إلى بعض حيثياته، وأن يعني هناك مباني. شو تقول؟ تقول أن حقيقة العقد بالإيجاب، لأن الموجب هو الذي يملك ويتملك، يعني يملك الثمن، يملك المثمن ويتملك الثمن، والقابل إذا صح التعبير وإن ماذا تملك المثمن لكنه منفعل، يعني تحققت ماهية العقد. فبناء على هذا المبنى الذي قلنا أيضا فيه شيء من القوة والمتانة كما تقدم، يصير هذا إشكال صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية إشكال مبنائي، يعني على من لا يرى ذلك أن يستشكل في تحقق العقد، لأنه يرى فعلا وحدانيا لا يتأتى إلا من الموجب والقابل. لكن إذا كان العقد يتحقق بفعل الموجب، ولنفرض أنه من الشروط المكملة للعقد قبول القابل، فلا يضر ذلك بصحة العقد كما تقدم. والخلاصة، الظاهر أو لعله الأظهر حسب ما تقدم من الأبحاث أنه ليس بفعل تشريكي، بل هو فعل تركيبي، ويمكن الاختلاف بين أجزائه. أيضا من الإشكالات التي أشكلت على الشيخ الأعظم في القول بصحة العقد بناء على السببية، قال المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكي إنما أفاده الشيخ في المقام لا يجدي، لا يفيد إلا بناء على قيام الحكم الاضطراري الظاهري مقام الحكم الواقعي، شنو؟ عند الطرفين. ولعلنا هذا المحن له أو أشرنا إليه فيما تقدم، يعني صحيح أن الأمارة هي سبب، سلمنا بالسببية، وقلنا إنها تقوم مقام الحكم الواقعي، يعني بإحداث مصلحة مثلا، أو حتى يعني مصلحة تتلافى المصلحة الواقعية أو تفي بمعظم تلك المصلحة، بحيث حتى لو انكشف الخلاف لا يجب تلافي المصلحة الباقية لضآلتها وقلتها. المحقق الخراساني شو يقول؟ يقول القول لأنه يصح العقد عند اختلاف الطرفين اجتهادا أو تقليدا، بناء على قيام أو بناء على كون الأمارات أسبابا، هذا لا يكون إلا إذا كانت الأمارة الكائنة والقائمة مقام السبب شنو؟ عند الطرفين كذلك، بمعنى إذا كانت عند الموجب فقط ولكنها عند القابل ليست كذلك، كيف يستطيع القابل أن يرتب آثار العقد فيقبل هذا العقد الذي لا يرى صحته، لأنه صحيح فقط بنظر شنو؟ الموجب. وأما القابل يرى أن هذه الأمارة التي قامت لدى الموجب وإن كانت سببا، ولعل هذا إشكال الشيخ اللي أورده فيما تقدم، وإن كانت سببا ولكن هذه السببية ليس لها إطلاق لتشمل الموجب والقابل، حتى يستطيع القابل أن يرتب الأثر عليها فيقبل هذا العاقد. هذا إشكال من؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. الأخون قال إشكال صاحب الكفاية يرد، مو الأخ الكمباني، التلميذ يعني، تلميذ إذا صح التعبير، تلميذ لأنه أيضا درس عنده. قال إشكال صاحب الكفاية يرد لكن على غير مبنى صاحب الكفاية، يعني كأن صاحب الكفاية أورد هذا الإشكال على أحد المباني الأخرى، أما على مبناه فإشكاله الذي أورده لا يرى. أولا خلنا نشوف المبنيين في المقام. يقول بناء مثلا على أن الحكم الوضعي، فلنفرض الملكية ها هنا، يقول هذه الملكية هي حقيقة واقعية معتبارية كشف عنها الشارع وقال إن الملكية تتحقق بهذه الأسباب، مثل بعت وهبت، عرفنا؟ إذا كانت الملكية هي حقيقة واقعية كشف عنها الشارع وأورد لنا الأسباب التي بموجبها تنتقل هذه الملكية إلى الغير، مو حقيقة اعتبارية، يقول الأخون شو يقول في كلامه؟ يقول حتى بناء على قيام هذا العقد أو هذا الإيجاب لنقل الملكية، فهذه الملكية التي كشف عنها الشارع كشف عنها لها وجود حقيقي، فلما أرى أن السبب في نظري أنا القابل لم يوجب تحقق هذه الملكية، حتى وإن كان شنو الموجب يرى تحقق هذه الملكية، فلا يصح لي أن أرتب الآثار أقول نعم انتقلت الملكية لدي أنا القابل على وفق هذا الإيجاب مثلا بالفارسي، لأن هذه حقيقة لها تأصل في عالم النفس الأمري، وأرى أن العقد بالفارسية لم يوجب تحقيق أو إنشاء أو إيجاد هذه الحقيقة التي كشف عنها الشارع بأن لها الأسباب التالية لإيجادها، أرى أن هذا السبب لا يوجدها، فتبقى في كتم العدم إذا صح التعبير في نظر ماذا؟ القابل. عرفنا شو يقول المحقق الكمباني؟ أما إذا كانت الملكية من الأمور الاعتبارية والشارع يستطيع جعلها، يعني يقول أنا جعلت الزوجية جعلت الملكية، ويستطيع أيضا كما هو مستطيع لجعل الأسباب بأن يقول مثلا كلمة بعت توجد الملكية، كذلك هي اعتبار، يقول هل حقيقة هذه أنا جعلتها الملكية هذه اعتبرتها ها هنا، فهي من الأمور الاعتبارية، هي مجعولة لدى الشارع وسببها أيضا مجعول، فإذا كانت هي في حقيقتها اعتبارية ومجعولة من لدن الشارع وسببها أيضا اعتباري ومجعول من لدن الشارع، وكما أن سببها مجعول فهي مجعولة، فبعد شو تصير؟ تصير حكم ظاهري يقول المحقق الكمباني. والحكم الظاهري هنا وإن كان من الأحكام الوضعية لكنه بمثابة الأحكام التكليفية التي يختلف فيها المكلفون تقليدا واجتهادا، ولكن يسوق لكل من المختلفين أن يرتب الآثار على اجتهاد الآخر أو على تقليده. يعني يسوق لك أنت مثلا أن تأتم بهذا الشخص الذي ماذا ترى عدم صحة يعني طهارته، لأن طهارة ترابية، وانت ترى أنه مثلا لابد أن يجمع مثلا بين الوضوء والتيمم، بس هو بما أنه تكليفه هو فالأمر كذلك في المقام. يقول الكمباني عرفنا، يقول ما في فرق بين الحكم التكليفي ها هنا والحكم الوضعي، كلاهما كحكم ظاهري يصح ترتيب الآثار عليه. هذا نظرية المحقق الكمباني في تفصيل رأي صاحب الكفاية. أمر اعتباري، أمر اعتباري، هي لا إشكال أنها اعتبار عقلائي، يعني ليس لا احنا قلنا ان الملكية على اقسام في الابحاث السابقة، فصلنا في الملكية وقلنا ان الملكية اصلا على اقسام، في ملكية سميناها الملكية شنو الحقيقية، لا اللي هذه لنا مثل انا ملكيتي لاعضائي، وفي ملكية احنا اصطلحنا عليها اللي قلنا مثلا قد نطلق عليها ملكية شنو احنا بالاصطلاح سميناها ملكية حقانية ولا تشح في الاصطلاح، اللي قلنا كملكية الله تبارك وتعالى للخلق بحيث لا وجود حقيقي للمملوك الا بتعلقه بالمالك بناء على نظرية صد المتألهين في الوجود التعلق، عرفنا. وقلنا عندنا ملكية قسم ثالث، عرفنا، اللي هي اعتبار محض من لدن العقلاء، فأنا أملك بس هذه الملكية ما لها وجود حقيقي، يعني أنا لما أشتري عبدنا وأشتري سيارة هل حدث لدي شيء؟ العقلاء يعتبرون أني أنا لي الأحقية في التصرف في هذا العبد وفي هذه السيارة، بس ما تغير في واقع شيء ولا في واقع السيارة تغير شيء أبدا، عرفنا؟ الخلاصة الآن يقول الأخ إذا كان هذه حقيقة لها تأصل بلحاظ عالم النفس الأمري ففي إشكال على نظر الشيء. إحنا الآن ما شلون لها تأصل، يعني إحنا نقبل أن هذا كتصور عقلي موجود، قد يكون الشيء إحنا نعتبر اعتباري لكن له وجود حقيقي في أشياء إحنا ما ندركها لكن لها وجود حقيقي. عدم إدراكنا للشيء كيف يتأصل الآن، ما شاء الله من الوجودات الحقيقية لها وجود حقيقي بس إحنا يعني ندرك آثارها، لعل الملكية من هذا القبيل لها وجود لكن الشارع كشف عنها، عرفنا. إحنا الآن لا نرى إلا لها وجودا اعتباريا، لكن مو معنى أن هذه الرؤية هي مطابقة لما في متن الواقع، لعل في متن الواقع الأمر يختلف عن ذلك. على كل إحنا نريد أن نختم هذا المطلب بشيء، خلاصة هذا الشيء الروايات أو الجعل هذا الذي قال به الأخد نظره شنو أن الملكية من الأمور الاعتبارية، ويمكن جعل الملكية شرعا كما يمكن جعل أسبابها، إشكال الأسباب قد جعل بعت وشريت ووهبت وما إلى ذلك من الأمور. يقول على هذا المبنى ما في اختلاف، لكن نقول ما هو الفرق إذن بين الحكم التكليفي والوضعي في كيفية الجعل إذا صح التعبير؟ نحتاج إلى شيء من التأمل لندرك الحيثية الفارقة بين الحكمين التكليفي والوضعي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.